الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الكرام في هذا اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة البناء السلوكي التزكوي. البناء السلوكي التزكوي حتى لا يخرج لدينا طلاب علم لديهم تشوه أخلاقي، لديهم تشوه سلوكي، فينتفخ الإنسان من ناحية المعلومات ويضمر من ناحية الأخلاق والسلوك والتزكية. إذا لم ينشأ طالب العلم وقد توازن بين السلوك والإيمان وبين العلم والمعرفة، فينشأ نشأة مشوهة. ولأجل ذلك كان من الضروري ومن المهم في مسيرتنا البنائية المعرفية في هذا البرنامج أن نخصص شيئا للتزكية والسلوك. وبفضل الله سبحانه وتعالى، وكان هذا قدرا محضا، أن جاء موقع مستوى البناء السلوكي التزكوي قبل رمضان، إن سينتهي في رمضان، فلعله يكون أيضا تهيئة لرمضان هذه الفرصة العظيمة للتعبد والتقرب. أكرر الترحاب والتحية بكم لكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء. كنا قد أخذنا محاضرة عامة عن تزكية النفس، ثم تكلمنا عن اليقين والصديقية والإخلاص، وانتقلنا بعد ذلك إلى التوكل والاعتصام، وها نحن اليوم في التوبة والإنابة. ثم يبقى لنا تقريبا موضوع واحد في أعمال القلوب، وهو المحبة، موضوعان: الخشية والخوف، هذا موضوع، وموضوع آخر وهو المحبة والرجاء وحسن الظن والفرح بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما يضاد ذلك، وهو أمراض القلوب. سنتكلم عن الشك، النفاق، الرياء، الكبر، العجب، الغرور، الحسد، وما إلى ذلك من أمراض القلوب. بهذا التوازن بين البناء وبين التخلية والتطهير، إذا نتج عن ذلك عمل، فإن شاء الله يكون بناء الإنسان المسلم بناء محكما من الناحية الإيمانية. نستعين بالله ونبدأ لقاءنا أو محاضرتنا لهذا اليوم، وهي عن التوبة والإنابة. وكما تعودنا نتناول موضوعاتنا دائما عبر عناصر. فالعنصر الأول، سنتحدث عن منزلة التوبة وفضلها في الإسلام. العنصر الثاني، سنتحدث عن من المطالب بالتوبة، من المطالب بالتوبة. العنصر الثالث، أنواع التوبة. العنصر الرابع، أدعية التوبة وأذكارها وعلاقتها بالأسماء الحسنى. العنصر الخامس، شروط قبول التوبة. العنصر السادس، الإنابة، معناها وفضلها وآثارها. هذه ستة عناصر. نبدأ بالعنصر الأول، منزلة التوبة وفضلها. هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة وقعت في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، هي من أعجب القصص، وهذا الحديث من أعجب الأحاديث، وله علاقة وارتباط بالتوبة، علاقة وثيقة. ولكن أتمنى أن يستوقفكم من هذه القصة ما استوقفني منها. نحن الآن يا جماعة نلاحظ أنه إنسان قد يعيش في مرحلة من العصيان والبعد عن الله سبحانه وتعالى، ثم يرزق التوبة، صحيح؟ ما مدى إدراكنا لعظمة هذا الرزق الذي رزقه الإنسان وهو التوبة؟ هل مثلا نقوم بتهنئة هذا التائب؟ هل نقوم بالحفاوة به حفاوة خاصة أنه رزق رزقا عظيما، هو من أعظم الأرزاق التي يمكن أن يرزقها؟ لننظر هذه القصة كيف كان موضوع التوبة له المنزلة العظيمة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب جدا، والقصة كلكم تعرفون أصلها، ولكن ربما البعض ينسى أو يجهل تفاصيلها. قصة كعب ابن مالك رضي الله تعالى عنه، حين تخلف عن غزوة تبوك في موقف ما كان ينبغي له التخلف فيه. تعلمون أن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات وأمر بهجران هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من هم؟ منافقون؟ ليسوا منافقين، للتو أسلموا، لا يعرفون، لا، لهم سابقة وفضل، ليست السابقة التي لهم ليست لأحد ممن يعيش اليوم، لا عالم لا شيخ لا داعية لا ولا أحد من يعيش اليوم له ماضي في الإسلام مثل الماضي الذي كان لأولئك الثلاثة. حين وقعوا في ذلك الدم هجروا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم كما قال الله سبحانه وتعالى. حين نزلت توبتهم المدينة تغيرت، وجه المدينة تغيرت، وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر. انظروا ما الذي حدث، وسأتلو عليكم ما قاله صاحب القصة نفسها كعب بن مالك. يقول طبعا لن أذكر بداية القصة ولا منتصفها، فقط آخر شيء حين اشتدت الحال ونزلت التوبة. قال كعب بن مالك: فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامنا، ثم صليت صلاة الفجر صباحا 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبين أنا جالس على الحال التي ذكر الله منا قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع جبل بجوار المسجد النووي، سمعت صوت صارخ أوفى على سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر، يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدا وعرفت أنه قد جاء فرج، فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر. يا جماعة حدث كبير، يعني انتهت صلاة الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يبشر الناس يقول لهم نزلت التوبة لكعب بن مالك ومن معه. فآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا، يعني وهو على فرس، وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل. يعني جاء إلى كعب مالك مبشران، واحد على فرس بسرعة يريد أن يصل إلى كعب مالك يبشره، وواحد ركض وصعد على جبل سلع ونادى وصاح. قال: فكان الصوت أسرع من الفرس، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشارته، والله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني، يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني ويقولون لي: لتهنك توبة الله عليك، لتهنك توبة الله عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. فقلت: أمن عندك يا رسول الله، يا رسول الله، أم من عند الله؟ يعني هذه التوبة التي جاءت. فقال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. يعرفون وجهه صلى الله عليه وسلم إذا سر كيف يصبح كأنه قطعة قمر صلى الله عليه وسلم. فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. يا جماعة كم عنده أموال؟ هو ما كان عنده إلا الثوبين ذيك أصلا من ناحية اللباس، بمعنى أنه ما بقي من أموال، ترى هي شيء يسير، لكن هذا الفرح العظيم والشديد بتوبة الله عز وجل عليه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، إلى آخر القصة المعروفة. متصورين يا جماعة؟ متصورين قيمة حدث التوبة الذي حصل في المدينة؟ كل شيء تفاعل مع الحدث، كل شيء. يقول يأتوني أفواجا يهنئونني، الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة، هذا الذي يجري، ذاك يصعد الجبل، هذا يركض على فرس، كلهم يهنئ كعب بن مالك على توبة الله عز وجل له. أنا اخترت هذه القصة لتكون البداية في إثبات منزلة التوبة ومكانتها، فهذا التفاعل معها يبين كيف كانت منزلة التوبة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تأتينا الأحاديث المعروفة، منها ما تفضل به الأستاذ من لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل كان في فلاة فأضاع دابته، الحديث المعروف، فلما وجدها أخطأ من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. كذلك ما أشار إليه الأستاذ أيضا كثرة توبة النبي صلى الله عليه وسلم واستغفاره، إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في مدارج السالكين: منزل التوبة أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقه العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به، فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. ويقول إن الله سبحانه وتعالى قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، قسم عباده إلى تائب وظالم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، قسم عباده إلى تائب وظالم. طيب، الأحاديث الواردة في فضل التوبة ومنزلتها ومكانتها وقبل ذلك في كتاب الله كثيرة جدا، ونحن لو تذكرون دائما نكرر في المحاضرات والدروس، نقول يا جماعة من أعظم الفقه الذي يرزقه الإنسان هو أن يدرك إيش؟ مراتب العبادات في الشريعة. إذا رزقت تعظيم الأمر وتعظيم النهي وتعظيم الخبر بقدر ما عظم في الشرع، فاعلم أنك تصيب الفقه في الدين. وإذا كان تعظيمك لأمور الدين بحسب ما نشأت عليه وبحسب التربية وبحسب المحيط، فثق تماما أن سلم الأولويات في الشريعة لن يكون مستقيما متزنا، لأن الناس يختلف فقههم في الشرع. لكن الأمر الشرعي الذي له المكان الكبير في الشريعة، فترزق هذا التعظيم بحسب مورده وبحسب تعظيمه في الكتاب، ثق تماما أن هذا هو الفقه في الدين. والدليل على ذلك، في صحيح مسلم، قصة معروفة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب يا أبا المنذر أي آية من كتاب الله معك أعظم، أي آية من كتاب الله معك أعظم، أعظم يعني مراتب، صح؟ في آيات كلها عظيمة، لكن في آية أعظم. الآن هذه المعلومة نحن نعرفها، آية الكرسي معروف لأننا تلقيناها كمعلومة. أبي بن كعب لم يكن لديه هذه المعلومة سابقا، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالسؤال، أخذ يفكر، من خلال معرفته بالقرآن استطاع أن يستنبط أن آية الكرسي هي أعظم آية، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال له والله ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. طيب إيش العلم؟ إحنا عندنا كثير منا علم أنك تعرف الأقوال الفقهية والخلاف والمدري، لا، أعظم العلم هو علم المراتب، مراتب الأخبار، مراتب الأوامر، مراتب النواهي. والله ليهنك العلم أبا المنذر. العنصر الثاني، من المطالب بالتوبة؟ من المطالب بالتوبة؟ البعض يظن أن المطالبين بالتوبة هم العصاة، وفي الحقيقة فإن الإنسان مطالب بالتوبة طالما أنه سائر إلى الله سبحانه وتعالى. أول ذكر تقوله بعد أن تفرغ من أعظم عبادة هو استغفر الله. أعظم عبادة تؤديها الصلاة، أول ما تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله، استغفر الله. التوبة والاستغفار هذا يلازم الإنسان المؤمن في كل أحواله. فنستطيع أن نقول جملة أن التوبة أول من يطالب بها هو العاصي الذي عمل معصية معينة، يؤمر بالتوبة وجوبا، يؤمر بالتوبة وجوبا، هذا واحد. بل ابن القيم يقول لو تأخر عن التوبة يحتاج إلى توبتين، توبة على الذنب وتوبة على التأخير لأنه أخل بواجب، يحتاج إلى توبتين، توبة عن الذنب وتوبة عن تأخير التوبة، وهذا واضح. لكن هناك توبة أخرى وهي توبة جميع المؤمنين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أيضا ابن القيم له تعليق جميل على هذه الآية، يقول هذه الآية نزلت في المدينة بعدما جاهدوا وبذلوا وضحوا وحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم والدين وإلى آخره، نزلت وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وعلق الفلاح عليه. فشأن التوبة عظيم، عظيم جدا، ليس شأنا خاصا بفئة أو بعاص معين أو بعصاة معينين، وإنما هي خطاب للجميع. العنصر الثالث أنواع التوبة. ما أنواع التوبة؟ أو لنقل هل هناك ألقاب معينة يمكن أن تضاف إلى التوبة فتوصف بها؟ مثلا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، هذا وصف معين للتوبة صح؟ يعني في توبة، في توبة نصوح، جيد. أيضا يعني
توبة عن التقصير، في توبة عن المعاصي، في توبة عن البعد عن الله أو أوامر الله.
جميل، في توبة عن التقصير وفي توبة عن البعد، في توبة عن المعاصي. أيضا ستأتينا مسائل متعلقة، مثلا هل يصح للإنسان أن يتوب عن ذنب وهو مصر على ذنب آخر؟ رح نشوف. في توبة عامة شاملة من كل شيء، في توبة خاصة متعلقة بذنوب معينة. دعونا نبدأ بالتوبة النصوح بما أن الله سماها في القرآن، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. النصوح احنا يعني اغلب ما نعلم من كلمة النصوح، نصيحة، نصح، نصيحة، ما الذي نفهم من نصيحة؟ نصيحة يعني انك انت تنصح احد صح؟ يعني تعظ احدا او شيء. بينما النصيحة اصلها في اللغة وفي الشرع اعم من ذلك. الم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة؟ هل فهمتم من الدين النصيحة يعني الدين هو ان تنصح الناس؟ لا لا، ليس المراد الدين النصيحة أن تنصح الناس، لأنه أكمل الحديث قلنا لمن يا رسول الله؟ قال إيش؟ لله. إذا في معنى آخر للنصيحة، ليس النصيحة أنه أنا أنصح أحد، لأنه الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله أول شيء، ثم بدأ ثم ذكر. إذن النصيحة، النصيحة أصلها في اللغة هي التنقية أو الصفاء والتنقية من الشوائب. يعني النصح إذا نصحت في الشيء أخذته صافيا، نقيته من كل ما يكدره من الشوائب. لذلك ابن القيم أيضا يقول، وتعرف احنا دائما نكثر من ابن القيم في هذا السياق بحكم نكثر من ذكر ابن القيم في هذا السياق بحكم يعني اهتمامه الخاص بهذه الأبواب. يقول ابن القيم في النصح في التوبة أو توبة النصوح، يقول النصح في التوبة والعبادة تخليصها من كل غش ونقص وفساد، وإيقاعها على أكمل الوجوه. والنصح ضد الغش، النصح ضد الغش، الغش فيه شوائب ليس كذلك؟ النصح هو الصفاء، الغش فيه الشوائب، النصح ضد الغش. طيب إذن هذه أولا ما يتعلق بالتوبة النصوحة. يعني يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة النصوحة، توبة صافية، توبة لله، توبة صادقة، توبة تتضمن العزم على أن لا يعود الإنسان. هذا كله من النصح في التوبة، لأن هناك توبة غير نصوح، هناك توبة على طرف اللسان، هناك توبة بدون ندم، لأنه أصلا عظمة الدين في نفس الإنسان ليست كبيرة، فتجد الإنسان يذنب ويحتاج إلى مطارق من المواعظ حتى يستيقظ، وإذا استيقظ قد لا يستيقظ استيقاظا حقيقيا. طيب، حتى ندرك أن التوبة درجات وأنها مراتب وأن فضلها يتفاوت بقدر تفاوت أدائها، لنتأمل الحديث المعروف، حديث المرأة من جهينة التي زنت وجاءت نادمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب الرجم، تطلب الرجم. الحديث معروف، جاءت طبعا وهي حبلى من الزنا، فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليها وقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتي لي، ففعل، فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم، فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها، فقال لها له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذا الفضل للتوبة الذي حصل لها لو قسم على 70 من أهل المدينة، منهم أهل المدينة في ذلك الوقت؟ صحابة. التوبة التي لها لو قسمت على 70 من أهل المدينة وسعتهم، هذا نوع من التوبة. فرق بينه وبين توبة تحتاج إلى توبة، فرق بين هذا المقام وبين توبة تحتاج إلى توبة. طيب، من أنواع التوبة أيها الكرام وأيها الأخوات الكريمات والأخوة الكرام، من أنواع التوبة التوبة مما لا يعلمه الإنسان من الذنوب، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة عملية، بمعنى أنه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اغفر لي ما أنت أعلم به مني، اغفر لي اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، أو اللهم اغفر لي. إيش في حديث أيوة استغفرك لما لا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت عنه به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر ولا إله إلا أنت. هذا كله يدل على أن التوبة نحتاج أن نقدمها حتى مما لا نتذكر أو مما لا نعلم، وهذا أمر في غاية الأهمية من ناحية أنواع التوبة. ننتقل للعنصر الرابع، شروط التوبة. الرابع، شروط قبول التوبة وعلاماتها.
منزلة التوبة وفضلها، أنواع التوبة، شروط التوبة، ما هي؟
الرابع دعية
التوبة وأذكارها. دعية التوبة وأذكارها. طيب ماشي، إحنا عندنا شروط التوبة الآن، شروط قبول التوبة، دعية التوبة نأتيها بعد قليل. فصار في الآن اللي مختلف. الآن عنصر الرابع، شروط قبول التوبة وعلاماتها. الإمام النووي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب رياض الصالحين والأذكار، الأربعين النووية، مجموع تقريب، كتب كثيرة، يقول في كتابه رياض الصالحين، وقد جعل باب التوبة هو الباب الثاني من أبواب رياض الصالحين، يقول قال العلماء التوبة واجبة من كل ذنب، فإن كانت المعصية بين الله بين العبد وبين الله لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، الشرط الثاني الندم على فعلها، الشرط الثالث العزم على عدم العودة. هاي ثلاثة شروط لقبول التوبة. ما يحتاج تروح كنيسة وفي يوم معين وتذل نفسك عند البشر وإجراءات وتعذيب أو جلد الذات وإهانة للنفس وإهانة كرامة الإنسان وجعل الإنسان واسطة بينك وبين الجنة والنار ويحرمك ويمنعك ويعطيك. التوبة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، توبوا إلى الله. هذه التوبة التي تتوب وتقدمها إلى الله سبحانه وتعالى يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن الإنسان يترك الذنب الذي هو عليه، وهذا أكيد. كيف الإنسان يتوب من ذنب وهو قائم عليه؟ لازم يقلع عنه. الأمر الثاني الندم. ليش الندم؟ لأنه من تعظيم حرمات الله، من تعظيم الله تعظيم حرماته. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أضعف الإيمان أن تنكر المنكر بقلبك. فمن التوبة أن تندم على هذا المنكر، وهو من جملة إنكار الإنسان لهذا الدم. الشرط الثالث ما هو؟
العزم على
عدم العودة. طيب ماذا لو عزم الإنسان على عدم العودة ثم عاد؟ هل تكون التوبة مقبولة سابقة؟ سابقة.
لا، لو مقبولة لكان الله سبحانه وتعالى هيئ له الابتعاد عن هذا الذنب.
طيب الله سبحانه وتعالى يحاسب الإنسان على صدق قلبه في وقت التوبة. إذا كان عازما عزيمة حقيقية على عدم التوبة ثم عاد، توبته الأولى لا تبطل، لكن قد يكون هذا من علامات أن التوبة ليست على الدرجة العالية أو الدرجة الوافية أو الدرجة التامة، أو أن هناك معوقات أخرى. تعلمون أيها الكرام، أيها الكريمات، أعظم درجة يمكن أن يصل إليها الإنسان بعد التوبة، أعظم درجة يمكن يصل إليها الإنسان بعد التوبة هي ما قاله الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يعني ليس فقط أنك أقلعت عن الدم، بل ترزق كراهيته، ولكن هذا لا يأتي سريعا، وفي طريق الوصول إلى هذه الدرجة قد يقع الإنسان كثيرا. ورحمة الله سبحانه وتعالى واسعة: إن عبدا أذنب ذنبا، هذا حديث صحيح، إن عبدا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت فاغفر لي، فقال الله سبحانه وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت له أو غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال ربي إنك تغفر الذنب وتأخذ به، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت له. والثالثة قال الله سبحانه وتعالى: فليعمل ما شاء. مش معنى فليعمل ما شاء؟ يعني طالما أنه إذا أذنب استغفر صادقا فهذا شأني معه، هذا شأني معه. ليس معناه في اللي يعمل ما شاء أنه لا، في اللي يعمل ما شاء طالما أنه بهذا الوصف فالله له بالمغفرة وبالرحمة. طيب هنا مسألة في علم السلوك وعلم التعبد، وهي مسألة: هل تصح التوبة من ذنب مع البقاء على ذنب آخر، مع الإصرار على ذنب آخر؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء المعتنين بعلم السلوك، فيها خلاف. والإمام ابن القيم في مدارج السالكين عمل مناظرة بينهما، يعني أقصد أنه سرد أقوال هؤلاء واحتج لهم بحجج، ثم سرد أقوال هؤلاء واحتج لهم بحجج، ثم هو رجح قولا وسطا، وترجيحه جميل جدا. هو يقول إنه قد يغفر، قد تقبل توبة الإنسان ولو كان مصرا على ذنب آخر، ولكن أن يكون الذنب الآخر ليس من نوع الذنب الذي تاب منه، ليس من نوع الذنب الذي تاب منه. طبعا تعلمون ليس هذا معناه أنه يصر على الذنب، لكن الفكرة أنه قد الإنسان تكون غلبته شهواته، قد تكون الإنسان أيا كان يعني ضعف زل ضعيف يعترف بضعفه وتقصيره في باب، وفي ذنبه في باب، ولكنه في باب آخر وقع في ذنب ويريد التوبة. هل نقول له لا تتب لأن ذنبك لن يغفر وتوبتك لن تقبل حتى تقلع عن جميع الذنوب الأخرى، أو نقول له تب عن هذا الذنب ولو كان لديك ذنب آخر فالله يقبل التوبة. قلنا ابن القيم ذكر القولين والأدلة من الجهتين، ثم رجح القول الوسط وهو أن أنه لا تكون الذنب، يعني قال أقرأ لكم كلامه، قال والذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح مع من ذنب مع الإصرار على آخر من نوعه، وأما التوبة من ذنب مع مباشرة آخر لا تعلق له به ولا هو من نوعه فتصح، كما إذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فإن توبته من الربا صحيحة، وأما إذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه، أو بالعكس، أو تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس فهذا لا تصح توبته. هذه مسألة. المسألة الثانية، العبد إذا كان صالحا ثم وقع في ذنوب ثم تاب منها، هل يمكن أن يعود إلى منزلته التي كان عليها أو لا؟ يعني الآن عندنا إنسان صالح قد يقع في بعض الصغائر والتقصير كحال البشر، وعندنا إنسان صالح وقع في ذنب في كبيرة مثلا من الكبائر ثم تاب منها، هل يمكن أن يعود هذا الثاني إلى منزلة الأول الذي لم يقع في مثل هذه الذنوب أم لا؟ هذه أيضا من المسائل التي ذكرها ابن القيم وذكر أقوال العلماء فيها، فيها قولان، فيها طرفان يعني، وفيها نقاش طويل. أيضا قال الطائفة يرجع إلى درجته، لأن التوبة تجب الذنب بالكلية وتصيره كأن لم يكن، وقال الطائفة لا يعود إلى درجته وحاله لأنه لم يكن في وقوف وإنما كان في صعود، فبالذنب صار في نزول وهبوط، فإذا تاب نقص عليه ذلك القدر الذي كان مستعدا به للترقي، وذكر أمثل على ذلك. ثم ذكر عن شيخه ابن تيمية يقول والصحيح أن من التائبين من لا يعود إلى درجته، ومنهم من يعود إليها، ومنهم من يعود إلى أعلى منها فيصير خيرا مما كان قبل الذنب وكان إلى آخره، ثم قال وهذا بحسب حال التائب على توبته إلى آخر الكلام. مسألة أخيرة في هذا الباب، في هذا العنصر، وهي الله سبحانه وتعالى قال في أدعية المؤمنين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ما الفرق بين مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ هل هما شيء واحد؟ وهذا العطف من باب يعني التأكيد، أو هما شيئان مختلفان؟ ما رأيكم مع الدليل؟ مختلفان مع الدليل. إيش تكون مغفرة الذنوب وتكفير السيئات؟ إيه؟ مغفرة الذنوب الحالية والتكفير السيئات الماضية. طيب شيء آخر؟ طيب
التكفير من باب الستر،
شيء التكفير من باب الستر، والمغفرة
محو الذنوب
من باب من غير ستر. طيب
الأغلب أن الذنوب الحاضرة والسيئات
السيئات الماضية
تكفير مثل ما نقول ما يفسد فيها ويفسك الدماء، كأن السيئات هي جزء من الذنوب لكن خصصها لمزيد أهمية يعني.
طيب خلينا نأتي بآية وننظر هل تقرب لنا المعنى أو لا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إيه السيئات؟ إيه؟ صحيح، السيئات الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، تكفير السيئات. لذلك المصائب جاء معها ليس غفران الذنوب وإنما تكفير السيئات، ما يصيب المسلم من هم ولا نصب ولا إلى حتى الشوكة وشاكة إلا كفر الله بها من خطاياه، يقصد جاء معها تكفير الخطايا، تكفير السيئات. أيضا الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لفظ المغفرة أكمل من لفظ التكفير، ولهذا كان هذا كلام القيم، كان من الكبائر اللي هو المغفرة والتكفير مع الصغائر، فإن لفظ المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ، ولفظ التكفير يتضمن السترة والإزالة. لفظ المغفرة آت من أين؟ إيش هذا اللي على الرأس؟ من الحديد؟ مغفر. مغفر. تعرفون حديث صحيح البخاري، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر، وهذا مسألة فقهية جانبية يعني يستدلون بها على جواز دخول مكة بدون إحرام، دخل على رأسه المغفر والمحرم ما يلبس شيء على رأسه. طيب كيف؟ الستر والإزالة. المغفرة يتضمن الوقاية والحفظ أيضا. كيف؟ إيه طبعا هو هذه من الألفاظ، هناك ألفاظ شرعية كثيرة يكون لها معنى خاص إذا اجتمعت بلفظ آخر، ومعنى عام إذا أفردت، مثل الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، مثل تكفير السيئات ومغفرة الذنوب إذا اجتمع يصبح تكفير السيئات متعلق بالصغائر ومغفرة الذنوب بالكبائر، ومع أنه قد يطلق تكفير السيئات على الكبائر وحده، وقد يطلق مغفرة الذنوب على الصغائر وحدها. طيب العنصر التالي ما هو؟ احنا كان المفترض الرابع أدعية الأنبياء، عفوا أدعية التوبة وأذكارها وعلاقتها بالأسماء الحسنى. لو تذكرون في محاضرة تزكية النفس تكلمنا عن دعاء سيد الاستغفار، صحيح؟ تكلمنا عن دعاء سيد الاستغفار وقلنا أنه هو الإسلام، هو خلاصة الإسلام. يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سيد الاستغفار، سيد الاستغفار. لماذا كان سيدا للاستغفار هذا الدعاء؟ سيد الاستغفار لأنه يتضمن أفضل وسيلة للتذلل عند بين يدي الله سبحانه وتعالى في الاعتذار من الذنب وطلب العفو عنه. أفضل وسيلة، أفضل تركيب للدعاء يمكن أن تعتذر به عن ذنبك وتطلب من الله العفو عنه هو بدعاء سيد الاستغفار، ويمكنك القياس عليه. يعني ليس يعني أنت تلتزم به وتقوله، ولكن من خلال نفس الدعاء تحاول تفهم لماذا كان سيد الاستغفار، لماذا؟ وإذا فهمت لماذا كان سيد الاستغفار تستطيع أن تستعمل هذا السبب في أدعية أخرى. ويعني شرحت أيضا، لا أريد أن أكرر عليكم، شرحت كيف كان سيد الاستغفار هو سيد الاستغفار، وهو سر العبودية ولب العبودية. لذلك من يريد منا وكلنا نحتاج إلى ذلك أن يتوب إلى الله توبة النصوحة، فليكن من أهم ما يقدمه بين يدي الله سبحانه وتعالى في دعائه واستغفاره هو أن يقدمه بأسلوب سيد دعاء سيد الاستغفار، لأن فيه تعظيما لله وتوحيدا له، واعترافا بأنه ربك وأنه خالقك، واعترافا بتقصيرك وبظلمك لنفسك، وإقرارا بنعمته عليك. أنت الآن ماذا عملت في هذا؟ أنت الآن ألغيت نفسك تماما، أنت الآن تبرأت من كل شيء وألقيت نفسك بين يدي الله، قلت يا ربي هذا أنا، هذه ذنوبي وهذه نعمتك علي، أنا أعرف وأعرف كل شيء، وليس لي ثقة إلا في رجائك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذا النوع من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فرق كبير بينه وبين التقرب إلى الله بأذكار تحفظ باللسان وتقال بعد الصلاة بأسرع سرعة وبأسرع وقت، أو الصباح والمساء تقال بدون قلب، بدون لا يعني هنا. لذلك تعلمون أنه هذا الحديث إيش تعلمون أنه فضل الجنة، صح؟ حديث البخاري، لكن في شرط وارد في نفس الحديث. من يحفظ الحديث؟ من قالها إيه؟
خلقتني وأنا عبد وأنا
على عبدك وعدك ما استطع موقن أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي
وأبوء بذنبي
فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا
من قالها من الصباح موقنا بها. هكذا جاء, يعني هكذا جاء الشرط في الحديث. فمات من يومه دخل الجنة, ومن قالها من الليل موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة. يعني موقنا بها, لازم يكون موقنا بها. فهذه هذا في رأيي أنه أهم دعاء وأهم ذكر يمكن أن يؤسس عليه قضية التوبة, وتؤسس عليه قضية الاستغفار. أدعية التوبة في القرآن كثيرة كثيرة جدا, أدعية التوبة في الأحاديث والأدعية النبوية كثيرة. وأعيد دائما, من أراد أن يتقرب إلى الله بأفضل طريق فعليه بأدعية الأنبياء, عليه بأدعية القرآن, عليه بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم, فلن يجد أفضل منها للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. العنصر الأخير في هذه المحاضرة هو الإنابة. أنا بالنسبة لي من أكثر ما يلفتني عند كلمة الإنابة هي آثارها التي تترتب عليها, ولفتت انتباهي كثيرا حقيقة, بحيث أنه يعني جعلتني أتفكر أنه ما هذه الإنابة, يعني أمرها عجيب. أعظم أثر وجدته في القرآن للإنابة هو أنها شرط للاستفادة من الموعظة, وما يتذكر إلا من ينيب, وما يتذكر إلا من ينيب. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب, يهدي إليه من أناب. هذا في سورة الرعد. في سورة الشورى, الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. باختصار شديد, الإنابة طريق الهداية, الإنابة طريق التوفيق, الإنابة طريق الاتعاظ. بل إن التخلي عن الإنابة معناه إغلاق باب من أبواب الهداية, إغلاق باب من أبواب الهداية. وما يتذكر إلا من ينيب. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله, لأنه فيها أنابوا, أولئك الذين هداهم الله. الإنابة أيها الكرام فيها معنى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى, الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى, الإسراع إليه, الإقبال عليه, دوام الرجوع إليه. الذي تجدونه كلما أذنب سارع فرجع, كلما وقع في مشكلة سارع فاعتصم, كلما شعر بابتعاد وجفاء في قلبه وروحه سارع فأناب وسجد. هذا هو المنيب, هذا هو المنيب. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد, وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد, هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء في قلب منيب. فالإنابة عمل من أعمال القلوب, لأن الله وصف القلب بها وجاء بقلب منيب. ابن القيم يقول في الإنابة تتضمن أربعة أمور: محبة الله, الخضوع له, الإقبال عليه, الإعراض عما سواه. محبة الله, الخضوع له, الإقبال عليه, الإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع. وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك, وفي اللفظة معنى الإسراء والرجوع والتقدم, والمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته الراجع إليه كل وقت المتقدم إلى محابته. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا, وأن يكفر عنا سيئاتنا, وأن يتوفانا مع الأبرار, وأن يجعلنا من أهل الإنابة والتوبة والاستقامة, وأن يرزقنا حسن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم, وأن يرزقنا مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, الحمد لله رب العالمين.